أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه في موارد الإصرار بسوء الاختيار لا إطلاق ولا شمول لحديث الرفع، كمن يلقي نفسه مثلا في مكان محل يضطر أو يستكره فيه على ارتكاب حرام مثلا أو ترك واجب. هنا قلنا لا إشكال، لا ينبغي الإشكال في أنه لا يرفع حديث الرفع حرمة ذلك الفعل في حق هذا المكلف، إلا أن هذا ليس من جهة ما ذكره المحقق العراقي قدس سره، حيث جعل هذا التفريع من ثمرات وتفريعات القول بامتنانية الحديث، لأن الرفع عن مثل هذا الإنسان أيضا منة عليه، بل مزيد من المنة حتى على العاصين. وإنما الوجه في ذلك يرجع إلى إحدى نقطتين ذكرناهما بالأمس. النقطة الأولى هي أنه ظاهر الحديث إضافة العناوين التسعة، الإصرار، الاستكراه ونحو ذلك، الخطأ والنسيان، إلى ما هو المخالفات والامتثال. أن تكون المخالفة والامتثال وعدم الامتثال عن إصرار واستكراه، المخالفة للتكليف وعدم امتثال التكليف يكون عن إصرار وعن استكراه ونحو ذلك، والمخالفة ينتزع من ترك التكليف بلحاظ كل عمود زمانه لا بلحاظ كل قطعة قطعة. فرق بين عنوان المخالفة وعدم الامتثال وبين عنوان ارتكاب شيء عن اضطرار. ارتكاب شيء عن اضطرار يلحظ فيه آن صدور ذلك الشيء، فمن مثلا يكون قادرا على الصلاة في أول الوقت لكنه يدخل مكانا سوف يعجز فيه عن الصلاة، هنا حينما يصدر منه ترك الصلاة في آخر الوقت يصدر أن هذا الترك ترك اضطراري، لأنه حين الترك القطعة الثانية من الزمان هذا الترك ترك إلجائي اضطراري، لكن عنوان المخالفة ليس اضطراريا، عدم الامتثال ليس اضطراريا، لأن الامتثال يلحظ لحاظ عمر التكليف كله، وهذا الإنسان في بداية الأمر كان قادرا وغير مضطر، كان قادرا على الامتثال وباختياره لم يمتثل، إلى أن عجز، إلى أن صار عاجزا، إلى أن دخل أو دخل في المكان الذي أصبح عاجزا. ففرق بين إضافة العناوين إلى عنوان المخالفة وعدم الامتثال، يعني ملاحظة العناوين التسعة مضافة إلى الامتثال واللا امتثال، إنه لا يصدق في موارد الإضطرار بسوء الاختيار، لأن مخالفته للتكليف وتركه لامتثال التكليف ليس إضطراري، إذ كان متمكنا من الامتثال ملتفتا إليه وعالما به، لكن عمدا لم ينتفذ إلى أن وقع في الإضطرار. إذن فحينما يكون، وظاهر الحديث هذا المعنى، ظاهر العناوين التسعة أنها مضافة إلى الفعل الذي يضطر إليه أو يستكره عليه، يعني إلى المخالفة، تلك المخالفة للتكليف وعدم الامتثال الذي يقع عن اضطرارين عن استكراهين ونحو ذلك. وبهذا يكون حينئذ غير شامل لموارد الاضطرار والاستكراه بسوء الاختيار. هذا البيان الأول الذي هو بيان فني تام. البيان الثاني الذي ذكره السيد الشهيد ذكرناه بالأمس، أنه لنفترض أن الحديث كان ظاهرا في الثاني مضطر إليه، يعني الفعل الصادر عن اضطرار حين الصدور، وهذا يصدق على الاضطرار بسوء الاختيار، لأنه هناك أيضا حين الصدور الفعل صدر اضطرارا، وإن كان أصل الاضطرار بسوء الاختيار، الدخول في ذاك المكان بالاختيار لا بالاضطرار، لكن صدور الحرام وشربه للحرام للخمر مثلا كان بإجبار من كان في ذلك المكان، فالفعل حين وبيريح صدر اختي عن اضطرارين او استكراهين يكون مثلا اطلاق الحديث موجودا. مع ذلك السيد الشهيد يقول على الاطلاق لا يمكن ان يؤخذ به بنكتة اخرى, وهي اننا نقول في مثل هذه الموارد يكون العقوبة والمؤاخذة على الاقدام والالقاء في الاقدام والالقاء للنفس في مورد يؤدي الى صدور الفعل عن لا اختيارين من دون اختياره مع اكراهين او مع اضطرارين. هنا نظير من يلقي نفسه من شاهق, وبهذا حينما يلقي القاؤه ليس قتلا ابتداء, حينما يصل الى الارض يموت ذاك قتل يموت حين ذاك القاؤه القاء على الموت, لكن حينما ألغى نفسه حين ذاك الزمن الثاني صدور القتل وتحقق القتل حينئذ خارج عن اختياره, لأنه بعدما ألقى نفسه والمسافة وفضوها طويلة في هذه المدة سلب منه الاختيار, فسوف يتحقق الموت منه بشكل قهري لا بشكل اختياري. فلا يمكن أن يكلف حين ذاك يذكر التكليف بأنه لا تقتل نفسك لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مثلا, ولا يكون العقاب عقابا على ذاك الفعل لأنه ذاك غير اختياري. إذن فعلى ماذا يعاقب في هذه الموارد؟ يعاقب على الإلقاء, نفس الإلقاء يكون حينئذ حراما شرعا. فإذا كان حراما شرعا يكون مؤاخذا عليه عقلا مثلا, وحراما شرعا قبيحا, فيكون العقوبة على ذاك في موارد انسلاب القدرة والاختيار. في طول سوء الاختيار يكون ذاك العمل الاختياري والإلقاء في حالة في الحالة التي يؤدي إلى أن يصدر منه الحرام أو ترك الواجب إلجاء ولا عن اختيار, ذاك الإلقاء بنفسه يكون محرما ويكون قبيحا ومؤاخذا عليه. وذاك لا يصدق عليه الاختيار, لا يصدق عليه لا الاضطرار لا الإكراه لا الخطأ لا النسيان, لأنه صار باختياره وعلمه وعمده. فيكون تطبيق الحديث حينئذ بلحاظ الإلقاء غير صحيح, فإذا لم يكن صحيحا حينئذ تترتب المؤاخذة والعقوبة بلحاظ ذلك العمل. هذا الجواب الثاني. غير تام دائما في الجملة تام, بمعنى أنه يمكن أن يناقش فيه أولا بأن هذا غاية ما يصنع, أنه المؤاخذة والعقوبة على الإلقاء لكونه والإقدام لكونه اختياريا ولا ليس اضطراريا لا يكون مرفوعا بالحديث, لكن حديث الرفع على ما تقدم وسوف يأتي يراد أن يرفع به تمام الآثار التحميلية المترتبة على الفعل, وتلك الآثار التحميلية مترتبة على الفعل لا على الإلقاء, على شرب الخمر مثلا أو ترك الصلاة مثلا أو الإفطار مثلا, والإفطار على كل حال كان اضطرارية حينما هذا الصائم دخل في هذا المورد الذي في المكان الذي سوف يلجأ ويضطر فيه أو يكره على أن يفطر, إفطاره قبلتم أنه اضطراري, دخوله وإقدامه على الإفطار ليس اختياري ليس اضطراريا اختياري, ولهذا يعاقب عليه. لكن الفعل الذي صدر منه قبلتم أنه اضطراري, إذن فالآثار الوضعية التحميلية المترتبة على الفعل سوف ترتفع, فلا يجب عليه الكفارة مثلا, لا يجب على هذا الإنسان أن يكفر, لأن الكفارة من الآثار التحميلية المترتبة على الفعل لا المترتبة على الأفرض. العقوبة تكفي فيه الإقدام, فالعقوبة يكفي الإقدام, والإقدام غير ليس اضطراريا غير اضطراري ولا استكراهي اختياري وعمدي, لكن ليس كل الآثار العقوبة فقط, يوجد آثار تحميلية أخرى أيضا نريد أن نرفعها بحديث الرافع, ومن جملة تلك الآثار الكفارات مثلا في باب الإفطار.
نريد أن نرفعها أيضا بحديث الرأس. حينئذ لو قبلنا ذاك الظهور، ظهور الحديث في أنه يرفع الآثار التحميلية للفعل المضطر إليه الصادر عن إصرار حين أدائه، يعني أضفنا الإصرار إلى الفعل لا إلى المخالفة للتكليف وعدم الامتثال، حينئذ هنا يقال بأن هذا الأثر يرتفع، مع أنه لا يرتفع أيضا في مثل موارد الدخول بسوء الاختيار، الذي دخل إلى مكان بسوء الاختيار فألجئ على الإفطار في شهر رمضان الكفارة تبقى. بينما بناء على هذا الوجه الثاني، الوجه الثاني لا تستطيع أن تبرر لنا عدم شمول الحديث لمثل هذا المورد، هذا الأثر، وهو أثر الآثار التحميلية المترتبة على صدور الفعل عن اختيارين، يعني صدور الفعل من دون اضطرارين، إذ هنا الفعل صدر عن اضطرارين. هذا أولا. وثانيا حتى العقوبة، الصحيح أن العقوبة أيضا في موارد الإقدام ليس العقوبة على الإقدام، وإنما العقوبة على صدور الفعل، صدور ذلك الفعل المحرم يكون العقوبة على ذلك. عنوان الإقدام ليس مبغوضا للمولى، وإنما تكون المؤاخذة بحسب الحقيقة على صدور الفعل. وإن سقط الأمر، أفرض الأمر سقط من حين الإقدام، لأن الأمر يكون بداعي التحريك ومع عدم إمكان التحريك والتحرك قد يسقط، لكن على كل حال العقوبة على الفعل الذي على المبغوض النفسي الذي سوف يتحقق. والإقدام ونحو ذلك من المقدمات لا يكون فيها في مخالفتها عقوبة. فإذا افترضنا أن حديث الرافع يرفع العقوبة على الفعل، فيرفع بالتالي العقوبة على الإقدام أيضا. إذا افترضنا أن حديث الرافع يرفع العقوبة على الفعل حين صدوره عن اضطرار حين الصدور والأداء، إذن يرفع العقوبة على الإقدام عليه لا محالة، لأن الإقدام ليس مطلوبا نفسيا، عدم الإقدام ليس مطلوبا نفسيا، مطلوب من أجل أن لا يقع هذا المبغوض. إذن فالعقوبة على هذا بحسب الحقيقة لا على ذلك. فحتى أثر العقوبة إذا قبلنا هذا الإطلاق في الحديث يرتفع. نعم، هذا البيان يتم في الجملة في خصوص الموارد التي يكون فيه الإقدام مساوقا مع تحقق تلك النتيجة، ما يسمى بالأسباب والمقدمات التسبيبية. في الأفعال التسبيبية هذا الكلام صحيح من قبيل إلقاء النفس من شاهق، هناك نفس الإلقاء قتل في الواقع، لا يحتاج إلى أن يصل إلى الأرض لكي يكون هذا قتلا، إلقاؤه قتل للنفس وإلقاء في التهلكة بنفسه محرم. في الأفعال التسبيبية يوجد كلام للمرزا، ذاك الكلام صحيح، وهو أنه في الأفعال التسبيبية تتصف الأفعال التسبيبية بنفس عنوان المسبب، فنفس الإلقاء في النار إحراق، لا أنه إلقاء للإحراق، إحراق هذا إحراق، فحينما يقول يحرم الإحراق يعني يحرم الإلقاء في النار، فنفس الفعل يتصف بالحرمة، المقصود ظهور أدلة تلك العناوين، لأن العناوين التي تكون محرمة تنطبق على أسبابها على الأفعال المسببة لها من دون تخلل إرادة انطباقا حقيقيا. تلك النكتة حينما تقبل، حينئذ في مثل هذه الموارد يصح أن يقال أن هذا حينما يلقي نفسه من أعلى نفس إلقائه محرم، وهو عن اختيار لا عن اضطرار، ونفس إلقائه إلقاء في التهلكة، نفس إلقائه قتل، نفس إلقائه إحراق، هذا أحرق نفسه أو أحرق الشيء، إذن فيكون هذا محرما. حينئذ حديث الرفع لا يشمل هذا المحرم، لأن هذا حرام في بنفسه وتترتب عليه تمام الآثار التحميلية والعقوبتية، وقد صدر عن اختيار والتفات وعمد، إلا أن ليس سائر الأفعال هكذا، من قبيل الدخول في مكان ثم إنسان آخر يجبره على أن يشرب الخام أو على أن يفطر، هنا الدخول في ذلك المكان ليس من قبيل الأفعال التسبيبية، فلا يتم في مثل هذه الأمثلة، لا يتم حينئذ هذا الكلام. هذا الكلام قد يتم في المقدمات التسبيبية يعني في الأفعال التسبيبية. الحرام شربه للخمر، ليس هذا الدخول حراما، افرض يعلم بلي الحرام ذاك حينئذ. فإذا جعلنا حديث الرفع الموضوع فيه الاضطرار إلى ترك الامتثال، وهذا هو الجواب السابق لكي يتم. بيان ثاني بعد لا يتم هنا، وهو أنه يعاقب على الدخول في هذا المكان، فإن هذا البيان غير تام بل غير نافع أيضا، حتى لو تم لعدم نفي تمام الآثار التحميلية حتى الكفارة مثلا ونحو ذلك، لأن تلك على كل حال موضوعها الفعل، وهو فعل الإفطار لا الدخول في مكان يفطر فيه الإنسان. الذي يفطر يجب عليه الكفارة، لأنه من دخل في مكان يجب عليه الكفارة. إذن فالجواب الثاني البيان الثاني ليس دائما تاما، نعم قد يتم في الجملة في بعض المقدمات، هذا تتمة راجعة للبحث السابق مذكورة في هامش الكتاب. الجهة الثالثة يعني جزء منه مذكور في هامش الكتاب. الجهة الرابعة أو الخامسة أنه ذكر المرزا كلاما هنا بأنه حديث الرافع بلحاظ ما اضطر إليه ما استكره عليه ظاهر في رفع الفعل بعنوانه الأولي، يعني رفع الآثار المترتبة على الفعل بعنوانه الأولي حين الاضطرار، لا رفع حكم الاضطرار. رفع ما اضطر إليه، ما أشار إلى ذلك الفعل المخالفة وعدم الامتثال الذي يضطر إليه، فيرفع حكم ذلك الفعل الأولي لا حكم نفس الاضطرار، والاضطرار حيثية في الرافع. وقلنا فيما سبق أصلا صيغة ما اضطر إليه ظاهر في هذا المعنى، في أن النظر إلى حكم ما بالاضطرار لا إلى حكم الاضطرار، يفترض وجود شيء وفعل ثم وقد صدر عن اضطرار، حيثية الاضطرار يراد جعله رافعا لحكم ذاك الفعل الذي صدر يفترض صدوره، وهذا واضح. كلام في الخطأ والنسيان، رفع تسعة ما اضطر إليه ما استكره عليه، هذا الظهور واضح جدا فيه، لكن الخطأ والنسيان نسب فيهما الرفع ووجه فيهما الرفع والسلب إلى نفس الخطأ، رفع النسيان رفع الخطأ، وهذا ظاهره الأولي رفع حكم النسيان، إذ كل عنوان يسند إليه الرفع ظاهره أنه رفع لذاك العنوان، إذن فيكون ظاهر رفع النسيان لا محال رفع حكم النسيان، بينما ليس هذا المقصود. هنا المحقق النائني له كلام يقول أنه وإن كان بحسب ظاهر اللفظ أسند الرفع إلى النسيان إلى الخطأ، بحيث لولا نقطة أخرى سوف نذكرها ظاهر هذا التركيب رفع أثر نفس النسيان ورفع أثر نفس الخطأ، إلا أن هذا لا يمكن قبوله بنكتة أخرى، وهي أن مع أنه الرافع لو كان مسندا إلى نفس الخطأ والنسيان، معناه أن الشارع يريد أن يقول الناسي ليس ناسيا أي عامد متذكر وعامد ليس مخطئا، وهذا خلف المقصود، هذا معناه جعل الناسي أسوأ حالا من العامد، العامد على كل حال عمد ويقال له أنت عامد، هذا لم يعمد وأخطأ ومع ذلك يقال له أنه أنت عامد، هذا غير محتمل. إذن فلا بد أن نحمل هذه العناوين على المعرفية، وإن كان مقتضى ظاهر التركيب الموضوعية، لكن لا بد أن يحمل على المعرفية على المعرفية إلى الفعل المنسي أو الترك المنسي، الفعل الذي صدر خطأ والترك الذي صدر خطأ، فيحمل عنوان النسيان والخطأ على المعرفية إلى ذلك الفعل. خب هذا المدعى المحقق النائني واضح صحيح لا إشكال فيه، لكن الكلام في هذا التخريج الذي ذكره، هذا التخريج مبني على الاحتمال الثالث من الاحتمالات، يعني لو كان حديث الرفع لسانه لسان الرفع فيه لسان التنزيه الادعائي يعني ما يقع خارجا يعتبره غير واقع في الخارج. حينئذ قد يقال يتم هذه النكتة التي ذكرها أن رفع النسيان خارجا يعني أن الناسي لم ينسى يعني متذكر، أن المخطئ لم يخطئ يعني عامد، وهذا مثلا حينئذ لا يحتمل في الحديث. لكن لو كان هنا الرفع رفعا للنسيان في لوح التشريع فلا يلزم كما قلنا فيما سبق، لا يلزم رفع النسيان يعني رفع موضوعية النسيان لا يلزم افتراض هذا الناسي متذكرا، أو رفع موضوعية الخطأ افتراض هذا المخطئ عامدا غير مخطئ، ليس هكذا، وإنما رفع موضوعية الخطأ والنسيان في لوح التشريع، وهذا لا ينافي مع أن هذا المكلف لا يدعى أنه قد ارتكب عمدا شيئا عمدا، لأن ليس النظر إلى حاله الخارجي لكي ينزل منزلة غير المخطئ ومنزلة غير الناسي، وإنما الخطأ ليس له حكم في لوح التشريع، النسيان ليس له حكم في لوح التشريع من دون استلزام ذلك أن يعتبر المخطئ عامدا في الخارج ويترتب عليه آثار العام، وهذا واضح. ولذلك تلك النكتة لا تنفعنا إلا على ذلك المبنى الذي كان مبنى المحقق الخراساني، لا مبنى الصاحب، لا مبنى المرزاء. مبنى المرزاء ظاهر كلامه أو بعض فقرات كلامه أنه التفسير الثاني من التفسيرات، إلا أنه أصل مدعى المحقق النائي أيضا صحيح، أن عنوان الخطأ والنسيان عنوان مشير ومعرف إلى الفعل المنسي وإلى الفعل المخطئ به. حينئذ ما هو القرينة؟ هذا قد يقال أن هذا خلاف الظاهر، ظاهر الخطأ والنسيان أنه أن الرفع رفع لنفس الخطأ والنسيان بنحو الموضوعية لا بنحو المعرفية. هنا توجد قرائن على هذا المطلب، سيذكر قرينتين، إحداهما مناسبات الحكم والموضوع. يقول مناسبات الحكم والموضوع في هذا الحديث تقتضي النظر إلى رفع تلك الأحكام التي لولا هذه العناوين كانت ثابتة، يريد أن يرفع تلك الآثار التحميلية التي لولا من العقوبة والكفارة والمسائل الأخرى التي لولا حديث الرفع كانت ثابتة في هذه الموارد، وأنها ترفع بالعناوين بسبب العناوين الموجودة في موارد التسعة. ومن الواضح أن تلك الآثار التي لولا هذه الحديث الرفع ولولا هذه العناوين كانت ثابتة إنما هي الأحكام التي تثبت للأفعال بعناوينها الأولية، لا الأحكام التي تثبت بهذه العناوين الثانوية. هذه العناوين عناوين رافعة، يعني بعبارة أخرى ظاهر الحديث بحسب مناسبات الحكم والموضوع أن هذه العناوين عناوين رافعة لتلك الأحكام التحميلية، ومعنى رافعيتها أنها لولاها كانت ثابتة. لولاها ماذا كانت ثابتة؟ كانت ثابتة تلك الأحكام التي تثبت على العناوين الأولية، وإلا الأحكام التي تثبت على نفس هذه العناوين لولا الرافع لم يكن ثابتة. فبظهور الحديث بمناسبات الحكم والموضوع العرفية والارتكازية في أن هذه روافع ومعاذير بحسب الحقيقة، هذه معاذير، هذه العناوين التسعة جعلت عذرا وجعلت معذرات عند الشارع، كما هي كذلك بحسب العرف أيضا معذرات وخصوصيات توجب المعذورية وارتفاع ذاك الأثر التي لولا هذا المعذر كان ثابتا. إذن هذا معناه أنه ينظر إلى رفع الآثار التي تثبت على الأفعال بعناوينها الأولية حتى في موضع الخطأ والنسيان، فتكون هذه العناوين في موضع الخطأ والنسيان إذن معرفة إلى الفعل الذي أخطأ فيه، حكم الفعل الذي أخطأ فيه لا حكم نفس الخطأ، حكم الفعل الذي نساه لا حكم نفس النسيان. هذه قرينة أولى وهي قرينة صحيحة واضحة. القرينة الثانية السياق، سياق ما اضطروا إليه ما استكرهوا عليه ونحو ذلك من الخصوصيات، حيث أنه في سائر التسعة هذا الظهور
مستفادة من نفس التركيب. حينئذ والرفع أسند إلى التسعة على شكل واحد، فإذا كان هناك المرفوع الحكم الثابت بالعنوان الأولي، وهذه الحيثيات حيثيات في الرفع لا في المرفوع، كذلك في الخطأ والنسيان أيضا يكون الأمر هكذا. وهناك نقطة ثالثة يمكن أن تذكر، أساسا استعمال الخطأ والنسيان بمعنى المنسي والفعل الذي وقع به الخطأ استعمال شائع لعله معنى حقيقي أو كالحقيقي، فإنه الخطأ اسم يعني ينتزع من نفس الفعل من قبيل التشريع، ليس اسما للأمر الذهني والنفسي. الخطأ له معنى منطقي والنسيان له معنى منطقي وهو الحالة النفسية، هذا ليس معنى عرفيا لكلمة الخطأ والنسيان، إنما يقول أخطأت أو نسيت، ظاهره الفعل الذي يعني النسيان والخطأ العملي لا النسيان والخطأ الذهني فقط. استعمال الخطأ والنسيان كالتشريع، التشريع كيف أنه ينتزع من الفعل الذي يشرع به، مجرد البناء النفسي على أن شيئا ليس من الدين من الدين لا يكون تشريعا، ينتزع التشريع من العمل الذي يشرع فيه. ومن قبيل مفهوم البدعة، فلان ابتدع بدعة في الإسلام، يعني جعل سنة سنة عملا أن نسبها إلى الإسلام، نسبه إلى الإسلام وليس من الإسلام، ولا مجرد الادعاء من دون أي مظهر خارجي لا يسمى بدعة لا يسمى تشريع. كذلك الخطأ والنسيان هذا المعنى إما معنى حقيقي أو على الأقل بدرجة من الشدة كثرة الاستعمال والقرب كالمعنى الحقيقي، لا يكون في استعماله عناية، فيقال خطأ ونسيان ويراد الفعل المنسي والفعل الذي ارتكب خطأ. وحينئذ تكون هذه العنوان بنفسه يعني ظاهر العرفي في المعرفية، يعني في الفعل الذي صدر نسيانا والفعل الذي صدر خطأ ذاك مرفوع بحسب الحقيقة وحكمه مرفوع. وعلى كل حال يكون هذا الذي ذكره المحقق النائني أصله تاما وصحيحا. ثم يقول السيد الشهيد لعله إنما لم يعبر ما نساه أو ما أخطأوه، رفع عن أمتي ما أخطأوه، إنما قال رفع الخطأ ورفع النسيان لأنه النسيان ما يخطئونه وما ينسونه ربما يكون شيئا ليس فيه حكم شرعي، وإنما نسيانه لشيء سبب أن يصدر منه فعل من الأفعال نتيجة نسيانه لذلك الشيء، حينئذ نسى أنه صائم فأكل وشرب في شهر رمضان، هنا الشرب والأكل لم يكن نسيانيا، الصوم نسى، نسى الصوم، إذن ترتب على نسيانه أن يكون أن يفطر مثلا أن يأكل ويشرب. هنا إنما قيل رفع الخطأ ورفع النسيان باعتبار أنه كثيرا ما تكون تلك الأحكام المراد نفيها أحكام أفعال تترتب على النسيان، نسيان شيء لا أحكام نفس الشيء المنسي، أحكام تترتب على أفعال وعناوين في طول نسيان شيء ومنسي يتحقق يصدر ذلك الفعل من المكلف، ويراد نفي آثار هذا الفعل، فقيل رفع الخطأ ورفع النسيان، هذه أيضا جعلها سيد الشهيد مناسبة، لأنه لا يحتاج إلى مثل هذا يعني التحليل والتأويل. هنا أيضا يقال أن الأكل والشرب وإن كان ليس خطأ وليس نسيانا لكن الإفطار نسياني، بمعنى أن إبطال صومه، هذا العنوان أنه أبطل صومه الذي هو معنى المفطر، إفطاره نسياني لأنه من ينسى الصوم إذن ارتكابه ذات الأكل اختياري لا ينسى وعمدي ليس خطأ، ملتفت إلى أنه يأكل من الأكل، الشخص الناسي للصوم ملتفت إلى أنه بدأ يأكل ويشرب، لكن الأكل والشرب ليس هو الذي يكون موضوعا للكفارة أو للحرمة، الإفطار يكون موضوعا، والإفطار عبارة عن الأكل المبطل للصوم بهذه الخصوصية. بعنوان أنه يبطل الصوم، وهذا العنوان متوقف على أن يدرك أنه صائم ويلتفت إلى أنه صائم. ومع عدم الالتفات والغفلة والنسيان عن القيد، فالمقيد يكون لا محالة صادرا عن نسيانين. إذن هو ناس للمقيد، للمفطر بما هو مفطر ناسيه، هذا لم يفطر عمدا بل أفطر نسيانا، وإن كان أكل عمدا، ذات الأكل عمدية ليس نسيانية، لكن إفطاره نسيانية. فإذن لا نحتاج إلى هذا التأويل، يعني لو أريد بالخطأ والنسيان المنسي، والفعل المخطئ أيضا يكون شاملا في المقام. هذا أيضا الجهة الرابعة والخامسة. الجهة الأخرى في أن هذا الحديث لا إشكال في خروج بعض الموارد منه فقهية، ليس كل الآثار ترتفع، كل الآثار التحميلية ترتفع في موارد التسعة. مثلا من استكره أو اضطر إلى أكل الميتة، حرمة أكل الميتة يرتفع عليه، لكن نجاسة الميتة ولزوم أن يغسل كل ما ساورته الميتة أو الخام، هذا لا يرتفع، يقينا يبقى مع أنه أكل الميتة اضطرارا أو استكراها. فالنجاسة الحاصلة هنا من الآثار وجوب الغسل لا يرتفع. لو كانت توجد كفارة على أكل الميتة ترتفع، لكن وجوب الغسل لا يرتفع. وكذلك فيما إذا اضطر الإنسان، أجبر على أن يمس ميتا مثلا، أجبره على أن يمس الميت، هنا وجوب الغسل، وجوب الغسل عليه غسل الميت لا يرتفع. لو كان أكو أثر آخر من الآثار التحميلية مثلا تبقى لا ترتفع. لو أتلف مال الغير نسيانا، تصور أن هذا المال له فأكله، نسي أن هذا المال مال لغيره فأكله، ثم التفت على أن هذا المال كان للغير، هنا إتلافه وأكله لمال الغير كان نسيانا، العقوبة ترتفع لكن الضمان لا يرتفع، أنه يجب أن يرد للغير قيمة مثل ماله. الضمان الذي هو أيضا من الأحكام التحميلية هذا لا يرتفع. أمثال هذه الأحكام لا ترتفع مع صدق الاضطرار والاستكراه والنسيان والخطأ عليه. حينئذ وقع بحث بين الفقهاء أن هذه الأحكام التي لم ترتفع لا ترتفع، هل يكون خروجها عن حديث الرفع، يعني عدم شمول حديث الرفع لها، من باب التخصيص أو من باب التخصص؟ بعضهم قال من باب التخصيص، من باب الإجماع مثلا والضرورة الفقهية القائمان على أنه هنا لا ترتفع مثل هذه الأحكام، وبعض قال أن هذا من باب التخصص، أصلا لا إطلاق للحديث في مثل هذه الموارد، لا نحتاج إلى التمسك بالإجماع والضرورة ونحو ذلك. حتى لولا الإجماع الفقهي مثل هذه الأحكام لا تكون مرفوعة بحديث الرفع، خارجة عن شمول حديث الرفع وموضوع حديث الرفع تخصصا لا تخصيصا. حينئذ ما هي نكتة هذا التخصيص، هذا التخصص، ما هي تلك النكتة التي أوجبت الخروج التخصصي؟ يبدو أن الوقت قليل والجو أيضا حار، نؤجله إلى ما بعد التعطيل.